أن الدنيا تفنى، ولكنك أعظم خلودا من الدنيا. لك المجد الأزلي ولك النعيم الأبدي، وأنت رسالة الله الأخيرة في الأرض. اقرأ مرة أخرى في سيرتك الأولى، اقرأ دروس الصدق والعدل والشجاعة، لأنك أنت المنشود لتسود العالم مرة ثانية. ما الذي محى استبداد قيصر وعتو كسرى؟ أكانت هناك في العالم قوة تحارب الجبابرة سوى قوة علي وفقر أبي ذر وصدق سلمان؟ فاعلم أن نظرة المؤمن تغير الأقدار.
وماذا عن إقبال وميله إلى الفن؟
الفن باعث للنور في دياج الحياة، المرسل البهجة في آفاقها، حامل مشعل الأمل والهداية في جنباتها، متعة للنفس وسعادة للروح وتسلية لها في حياتها الصاخبة.
حسنا، ماذا يقول اللاهوري عن الفن يا أديبنا؟
أجل، إن شاعرنا الحكيم إقبال اللاهوري وفي إحدى محاضراته يقول:
فما قيمة الفن إذا لم يغرد للمكافحين أناشيد البائسين، ويوسع الآمال أمام الضائعين المتكدرين؟ ما نفعه إذا لم يأخذ بيد الحائر؟
الله، صورة جميلة ومعنى رائع للفن والفنانين.
أجل يا زميلي، فإن الفن نور وهداية وغيث وغوث ورفيق وأنيس، ولهذا كانت غايته خيرا محضا. وهنا يلتقي الفن بالدين ويضع يده في يده، ويسمو بالإنسانية نحو القمة المرموقة والآفاق الرحيبة.
وصف جميل، أحسنت.
أحسن الله.
وإن شاعرنا يصف الشعر والفن هكذا:
الدين والفن والتدبير والخطب، والشعر والنثر والتحرير والكتب. إن تحفظ الذات هذه فالحياة بها، أو لم تطق ذاك فهي السحر والكذب. كم أمة تحت تلك الشمس قد خزيت، إذ جانب الذات فيها الدين والأدب.
أديبنا الفاضل الجيلاني، وما رأي شاعرنا اللاهوري حول الشعر لو سمحت؟
أجل، الشعر الذي يسكر العواطف ويداعب القلوب، يهز الأرواح.
نعم، يقول الشاعر محمد إقبال عن الشعر: الشعر تحليق ونشوة، وله غاية ورسالة، ويسعى الشاعر في تبليغها في صدق وإخلاص، رسالة يحملها الشاعر في مختلف ألوانه، سواء كان شعرا رقيقا رزينا كأنغام جبريل، أو كان قويا ثائرا صارخا.
الشعر فيه من الحياة رسالة أبدية لا تقبل التبديل، إن كان من جبريل فيه نغمة، أو كان فيه نفخ إسرافيل.
نعم يا زميلي، صاح إقبال في جموع المفكرين الجامدين كي يتحرروا من أسار القديم ويحطموا وثاق التقليد الأعمى ويقدموا ما عندهم من فن جليل وإنتاج سليم بطريقة مرضية محببة إلى النفوس.
نعم. كما تقول يا أخي. نعم. كما تقول، فإنه طالما اتجه إلى بعض مصلحي الشرق ذوي الأفكار الخادعة الذين يشبه فنهم فن السامري بين قوم موسى عليه السلام، فيقول لهم في قصيدة:
يئست فلا أرجى في أناس لهم فن كفن السامري، سقاة في ربوع الشرق كانوا على الندماء بالكأس الخلي، سحاب ما هوى برقا قديما وليس لديه من برق فتي.
وماذا عن لفتاته الشعرية الأخرى يا أديبنا؟
كان إقبال يهاجم أدعياء النبوة والإصلاح آنذاك.
نعم.
وانهال على أنبياء السياسة وأساطينها تقريعا لاذعا، فسخر منهم بقوله:
الشيخ أفتى أنه عصر القلم، ما السيف فيه حاكم بين الأمم، أما درى الشيخ بأن وعظه في مسجد قد صار من لغو الكلم، فما ترى السلاح كف مسلم بل قلبه من لذة الموت حرم، أما ترى الغرب بدا مدججا ليحفظ الباطل في عز عمم، يا مفتيا على الكنيس مشفقا قد حار في أحكامه أولو الفهم.
نعم يا أديبنا الفاضل الجيلاني،
تفضل.
نرى في شعر إقبال النزعة العالمية، لو أمكن وفي هذا المجال أن تحدثونا عن ذلك.
في هذا المضمار يقول: يا ضياء الإنسانية والإخاء، طارد بقوتك الظلام حتى تزول عن أنفسنا الشكوك والوساوس، عسى أن تشاهد الأمم مرة أخرى وجه السعادة التي اختفت خلف مطامع المتحاربين.
الله. على هذا المضمار أنه لم يشغل تفكير إقبال قضايا العالم الإسلامي والعالم العربي فحسب، بل تناول كل ما يشغل أذهان العالم من مشاكل، فتحدث عن عصبة الأمم وعن هؤلاء الذين يعبثون بقداستها وقوانينها، فواجه جميع الأفكار والقضايا الموجودة في العالم.
بالفعل،
ولقد كان نصيرا لقضايا الحرية في كل مكان شرقا وغربا، وكان غيورا على الأخلاق ثائرا على ضياعها عند الغربيين المنحلين المارقين، ويردد الشكوى من طغاة العالم الذين يذيقون الشعوب الضعيفة الويلات، فيقول:
كم أصاب الإنسان في هذه الأرض من إسكندر ومن جنجيزي، ويقول التاريخ في كل عصر: خطر فرط قوة لعزيزي، وهي سم بغير دين وبالدين دواء لكل سم نجيز.
أديبنا الفاضل الأخ نجيب، وكما نعلم من شاعرنا إقبال،
نعم،
كان يكافح ويحارب السياسة اللادينية المخربة.
نعم، وكما يعتقد بهذه السياسة المهلكة، أعني السياسة اللادينية، جلة من المتفكرين ويحرضون على هذه السياسة المسمومة اللا إسلامية.
بالفعل، وكما تقول.
نعم
يا عزائي، ظل إقبال طول حياته يحارب السياسة اللادينية في كل مكان، وكان يعتقد أن هذه السياسة ستورد الإنسان موارد التهلكة والدمار، فيقول في قصيدة:
ما الحق مخف عن فؤادي سره، فلقد حبان الله قلبا مبصرا، فسياسة اللادين عندي خسة مات الضمير بها وإبليس افترى. لما قلى حكم الفرنج كنيسة ساسوا كشيطان بلا قيد جرى.
أخينا الأديب نجيب، سؤالنا الأخير هو حول الفقر، فنحن نشاهد هذه الكلمة في قصائده يكررها كثيرا.
كما تفضل زميلي، ما هو المعنى الذي يشير إليه عن طريق الفقر؟
نعم يا عزيزاي، لقد أكثر إقبال من ذكر كلمة الفقر، وعدها صفة من أعظم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المؤمن والفاضل. وطبعا لم يقصد إقبال بالفقر ذلك المعنى الدارج المعروف وهو عدم المال أو قلته، بل يقصد خلاص النفس من قيد التملك أو الطمع أو الجشع.
نعم،
فيقول في قصيدة فقر الصالحين، وهذه ترجمة لها:
يا عبيد المال وعشاق الطين والمتاع، ألا أخبركم عن الفقر الرفيع العظيم؟ هو أن تستبين طريق العارفين، وتروي فؤادك الظامئ من ينبوع الإيمان واليقين. مثل هذا الفقر عزيز النزعة، رفيع الجناب، غني عن الدنيا وما فيها.
إن الشوق يملأ كل ذرة في كيانه، كيان إقبال اللاهوري.
نعم،
والرضا يسري بين حناياه، وتذوق الخير والحب والجمال يغمر روحه، وهو دائما يسلم أمره لله ويرضى بما قسم له قناعة وزهدا، لا عن عجز وضعف وكسل.
فقرنا ليس برقص أو غناء، ليس سكر النفس في موت الرجاء، فقرنا معناه تيسير الجهود، فقرنا معناه تسخير الوجود، فقرنا العادي سراج لو ظهر يخجل الشمس ويزري بالقمر. إنه إيمان بدر وحنين، إنه زلزال تكبير الحسين.
نشكرك جزيلا يا أخينا الأديب نجيب على مساهمتك الثمينة والرائعة والتي لا توصف يا أديبنا الفاضل.
يا أديبنا الكريم،
نعم،
لقد بذلت كل جهدك ووصفت شاعر برنامجنا محمد إقبال بخير وصف. نشكرك ثانية ونودعك، آملين لك التوفيق والنجاح في الحياة، وعلى أمل اللقاء بك ثانية.
وأنا كذلك أشكركما وأشكر جهودكما القيمة في برنامجكم القيم شعراء معاصرون. تقبلوا تحياتي ثانية. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. سيداتي سادتي، نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء.
نعم، فاضت روح الشاعر الكبير إقبال إلى بارئها في أبريل عام 1918، وهو أشد ما يكون فرحا وطربا للموت. غفر الله له ولنا ولكم، وعلى أمل اللقاء بكم مرة أخرى.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
كلامكم نور نور نور، وأمركم رشد رشد رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم.
أيام
خالدة.
خالدة.
في ذكرى مولد سيد العابدين. بسم الله كلمة المعتصمين، وله الحمد رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على شجرة النبوة ومعدن الرسالة محمد وآله الطاهرين. أزكى السلام على قرة عين الناظرين وزين العابدين وسيد الساجدين. سلام من الله عليكم أحباءنا المستمعين، تحية طيبة مباركة نزفها إليكم مقرونة بخالص التبريكات ووافر التهاني بمناسبة ذكرى المولد المبارك لصاحب زبور آل محمد السجاد علي بن الحسين سلام الله عليه. يسرنا أعزائنا أن نلتقيكم من إذاعة طهران في هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة السعيدة، فكونوا معنا مشكورين. في بداية اللقاء نعرفكم أحباءنا بفقراته المنوعة، سائلين الله عز وجل أن تقضوا معها وقتا طيبا مباركا. لدينا فقرة روائية عنوانها مولد ابن الخيرتين، وأخرى شعرية عنوانها انتصار الفرزدق وتأييد روح القدس. وثالثة حكاية عنوانها قرصان وفرحتان. ورابعة وصايا عنوانها حب في عبادة. ومع هذه الفقرات هناك مقابلة هاتفية مع ضيفي البرنامج في هذا اللقاء، الباحثين الإسلاميين محمد الموسوي من لندن ومحمد هادي اليوسف الغروي من مدينة قم المقدسة. كما أن اللقاء يزدهر بمساهماتكم الصوتية المحببة، ولكن نبدأ بضيف البرنامج الأول، فنستمع أولا لحديث الباحث الإسلامي محمد الموسوي من لندن عن أبعاد هذه الذكرى العطرة وصاحبها رابع أئمة العترة المحمدية الطاهرة، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام هو نور من الأنوار التي جعلها الله عز وجل هدى للناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الرسالة الخالدة أراد الله عز وجل أن تبقى باقية محفوظة دون ما تحريف كما حرفت الرسالات السابقة، ولأنها تحتاج إلى أن تبقى محفوظة سالمة كاملة جعل الله عز وجل أئمة هدى يحفظونها في كل عصر. الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام كان هو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي أدى دور حفظ هذه الرسالة بعد أن وقعت المصيبة الكبرى في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشرية، وهي مصيبة استشهاد الحسين عليه السلام في كربلاء، عندما تعرض الإسلام إلى أعظم خسارة وأعظم هزة، لعل الأعداء ظنوا بأنهم بقتل الحسين سوف يقتلون هذا الدين ويقضون عليه، كما رفع يزيد شعار لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. الإمام السجاد عليه السلام في تلك الظروف البالغة الشدة نهض بالأمر وحفظ هذا الدين من الضياع، وقام بإيضاح الحقيقة للناس مع كل المصاعب التي كانت تهدده في كل وقت وفي كل لحظة، لكنه منصور بنصر الله عز وجل ومؤيد بتأييد الله، استطاع أن يحفظ هذا الدين ويحفظ هذه الرسالة ويوصل الأمانة للإمام التالي من بعده وهو الإمام الباقر سلام الله عليه. لكن دور الإمام السجاد عليه السلام هو دور عظيم جدا نظرا للظرف الذي مرت به هذه الرسالة بعد واقعة كربلاء الفاجعة. هناك أيضا جانب آخر، وهو جانب أن الإمام عليه السلام استخدم الأساليب الممكنة في نشر حقيقة الإسلام، لأن الظرف السياسي كان بالغ الصعوبة. الإمام عليه السلام استخدم أسلوب الدعاء لنشر مفاهيم الإسلام، ونحن نرى أن الصحيفة السجادية المسمات عند المؤمنين بزبور آل محمد، هذه الصحيفة مملوءة بالمفاهيم الناصعة في العقيدة وفي الشريعة وفي الخلق وفي فهم الحياة وفي التعامل مع الآخرين بهذه الطريقة التي لم تكن فيها حالة المواجهة مع الحكومة الظالمة، تمكن الإمام عليه السلام أن ينشر بين الناس حقائق الإسلام وأن يعلم الناس عقيدتهم وأن يربي الناس على الخلق الإيماني والخلق الذي يريده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله. إضافة إلى ذلك، الإمام عليه السلام كان يمثل المثل الأعلى في مواجهة المجتمع الذي أراده الظالمون. أراد الظالمون أن يجعلوا المجتمع مجتمعا دنيويا فاسدا بعيدا عن الخلق وبعيد عن روح الإسلام. الإمام عليه السلام مثل، بل هو جسد تجسيد كامل خلق الإسلام، خلق النبي صلى الله عليه وآله في مجتمع أراد له الحكام أن يكون بعيدا عن الدين. فسلام الله على علي بن الحسين السجاد يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من الموالين له والمخلصين في خدمته واتباعه واتباع آبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين.
علي يا علي 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 يا علي 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 يا علي 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 يا 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 علي يا سيد الساجدين يا زين العابدين 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 علي علي يا علي 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 يا علي 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 يا علي 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 يا علي يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر عالم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته يا سائلي أين حل الجود والكرم والكرم إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه الإله ما جرى القلم لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لغر يلثم منه ما وطى القدم هذا علي رسول الله والده أمست بنور هداه تهتدي الأمم هذا الذي عامه الطيار جعفر والبطل حمزة ليث حبه قسم.
مستمعينا الأفاضل أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مرة أخرى في برنامج أيام خالدة في حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ولادة مولانا زين العابدين عليه السلام فكونوا معنا والفقرة التالية. ولكن قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة أود أن أحيي زميلي أمير وشيماء اللذين سيقومان بتقديم هذه الفقرة لكم. أهلا أمير وأهلا شيماء.
أهلا بك حميد وأشكرك على هذه التحية وأحيي مستمعينا الأفاضل أينما كنتم أحييكم مستمعينا وأبارك لحضراتكم هذه الذكرى العطرة.
بسم الله الرحمن الرحيم أحييك سيد حميد وأحيي جميع مستمعينا الأفاضل ومباركين بهذه الذكرى العطرة.
نعم مستمعينا الكرام إذن أترك الميكروفون لزميلي أمير وشيماء والفقرة التالية.
مولد ابن الخيرتين.
في يوم جمعة مبارك من سنة 38 للهجرة المحمدية وفي الخامس من شهر شعبان المحمدي المعظم استنادا إلى بعض الروايات كانت ولادة رابع الأئمة الاثني عشر سيد العابدين وزينهم السجاد علي بن الحسين عليهما السلام. فازدادت المدينة المنورة نورا بالولد الذي بشر المسلمين به جده المصطفى صلى الله عليه وآله أجل. فقد روى الفقيه الشافعي كمال الدين محمد بن طلحة القرشي العدوي في كتابه مطالب السؤول بسنته عن جابر الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يولد لابني الحسين ابن يقال له علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم علي بن الحسين. وهو عليه السلام خير أهل الأرض في عصره، كما وصفه بذلك أمير المؤمنين عليه السلام عندما أخبر الحسين عليه السلام بأن السيدة الجليلة شهربانو ستلد له خير أهل الأرض.
من هنا مستمعينا الكرام، كان حواري رسول الله وأمير المؤمنين عليهما السلام ينتظرون ولادة هذا السيد المبارك بعد أن لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بلقب سيد العابدين. وعندما ولد هذا السيد المبارك ونشأ، رأوا في سيرته وأخلاقه أسمى مصادق هذه الألقاب المحمدية والعلوية، فشهدوا بذلك. فقد كان صحابي صادق جابر الأنصاري أشد الناس مودة له وإجلالا لمقامه. وها هو الزهري التابعي يقول عنه: ما رأيت قرشيا أفضل منه. وها هو ابن المسيب التابعي يقول عنه عليه السلام: ما رأيت أورع منه. وقال مالك إمام المذهب المالكي من المذاهب الأربعة عنه: سمي زين العابدين لكثرة عبادته.
السلام عليك يا مولاي، يا سيد الساجدين، ويا زين العابدين، يا قرة عين الناظرين، يا مولاي يا علي بن الحسين. نبارك لصاحب العصر والزمان، عجل الله له تعالى الفرج القريب، ولقيادات الأمة المخلصة، ولجميع المسلمين والمسلمات ذكرى ولادة سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام. ونبارك كذلك لشادر إذاعة طهران الكريمة ولجميع العاملين والعاملات فيها. أختكم خديجة من البحرين.
نبارك سيدي ومولاي وحبيبي النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار، مولد سيد العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين بن أبي طالب عليهم السلام. وأبارك أيضا لسيدي ومولاي وحبيبي الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأبارك أيضا للعلماء الأعلام والأمة الإسلامية بمولد علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يوسف مبارك علي الشملان، المملكة العربية السعودية، الأحساء.
أحبائنا المستمعين، وبعد أن استمعنا لبطاقاتكم الجميلة المهنئة بذكرى ولادة مولانا السجاد عليه السلام، ننتقل معا إلى فقرة شعرية روائية نواصل بها تقديم هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة.
انتصار الفرزدق وتأييد روح القدس.
مستمعينا الأكارم، خلد تاريخ الأدب لشاعر الفرزدق موقفه النبيل من خلال تلك القصيدة العصماء التي أيده فيها روح القدس، لأنه نصر بها أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام. وقصة ميمية الفرزدق مشهورة، روتها مصادر الفريقين، وجاء فيها أن الطاغية الأموي هشام بن عبد الملك حج في زمن حكم أبيه فطاف بالكعبة، ثم جهد أن يصل إلى الحجر الأسود فلم يستطع لشدة الزحام، فجلس ينظر إليه ومعه جماعة من الشاميين، فأقبل زين العابدين عليه السلام فطاف بالبيت، فلما بلغ الحجر تنحى الناس حتى استلمه، فسأل أحد الشاميين أميره هشام من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة، فأنكر هشام معرفته مخافة أن يرغب فيه أهل الشام، وقال من هذا؟ لا أعرفه. فبادر الفرزدق وكان حاضرا فقال لكني أعرفه. فقال الشامي من هو يا أبا فراس؟ فارتجل الفرزدق قصيدته الغراء تلك. وها نحن مستمعينا الكرام نختار لكم بعض أبياته، فكونوا معنا.
يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عند الجواب إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم. ينشق نور الهدى من نور غرته كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم. مشتقة من رسول الله نبعته طابت عناصره والخيم والشيم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. الله شرفه قدما وفضله، جرى بذلك له في لوحه القلم. فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما العدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والكرم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. عم البرية بالإحسان فانقلعت عنه الغيابة والإملاق والعدم. من يعرف الله يعرف أولية ذا، والدين من بيت هذا ناله الأمم.
نجدد أيها الأخوة والأخوات تقديم خالص التهاني بذكرى ولادة مولانا الإمام السجاد عليه السلام، ونتابع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم اللقاء الخاص بهذه المناسبة المباركة ضمن برنامج أيام الخالدة. نستمع الآن مستمعينا الأحباء إلى بطاقات أخرى من تهانيكم أنتم بهذه المناسبة السعيدة في مساهماتكم الصوتية المحببة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الإمام زين العابدين الذي اسمه بعض أدباء شاعر الله، هذا الإنسان الذي عاش كربلاء في كل مشاعره وأحاسيسه. السلام على الإمام زين العابدين، ونبارك لكم ولجميع الأمة الإسلامية بهذه الولادة الكريمة العطرة التي تجد لنا الفرح والسرور. أمسارة المحافظة بصرة جمهورية العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وهنئ صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية وأسرة برامج الإذاعة الإيرانية والعالم الإسلامي عامة بمولد السجاد عليه السلام، وأسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم بالرحمة والمغفرة الواسعة. أم مهدي من الرياض.
أما الآن أعزائنا ننتقل إلى الزميلين أمير وشيماء وإلى رحاب القصص الحقة وحكاية المعبرة من سيرة زين العابدين عليه السلام. أترككم مع أمير وشيماء وقصة هذه الفقرة.
قرصان وفرحتان.
مستمعنا الأكارم، روت أصل الحكاية التالية عدة من المصادر المعتبرة نقلا عن كتاب الأمالي للشيخ الجليل محمد بن الحسين الصدوق بسنده عن الزهري، ونقلها السيد البحراني في حلية الأبرار، والحلبي السروي في المناقب، والفتال في روضة الواعظين وغيرهم. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، في شدة تضييق بني أمية على أهل بيت النبوة وأشياعهم عليهم السلام، خاصة بعد واقعة كربلاء، جاء رجل من أصحاب مولانا زين العابدين إليه عليه السلام وهو جالس مع أصحابه، فتفقده الإمام عليه السلام مستخبرا عن حاله، فقال الرجل: خبري يا ابن رسول الله إني أصبحت علي 400 دينار دينا لا قضاء عندي لها، ولي عيال ثقال ليس لي ما أعود عليهم به. تأثر الإمام عليه السلام لحال الرجل، إذ لم يكن لديه ما يرفع به هذه الشدة عنه، فبكى، فسأله أصحابه عن سر بكائه، فقال عليه السلام: أية محنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدها، ويشاهده على فاقة فلا يطيق رفعها. وكان أعزنا المستمعين أن سمع بعض المخالفين بما قاله الإمام فأنكر قوله، وقال ساخرا: عجبا لهؤلاء القوم، يدعون مرة أن السماء والأرض وكل شيء يطيعهم، وأن الله لا يرد شيئا من دعائهم، ثم يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح حال خواص أصحابهم. فتأذى الرجل من قول هذا المخالف أكثر من أذاه، فجاء إلى إمامه السجاد شاكيا من محنته الجديدة، فبشره عليه السلام قائلا: قد أذن الله في فرجك يا عبد الله.
نعم مستمعين الأفاضل، وكان الفرج أن أعطاه الإمام زين العابدين عليه السلام سحوره وفطوره، ولم يكونا سوى قرصين من خبز شعير يصعب على أكثر الناس تناوله يوم ذاك، وقال له: خذهما فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف عنك بهما وينيلك خيرا واسعا منهما. فأخذ الرجل القرصين ودخل السوق لا يدري ما يصنع بهما، آيس من أن يشتريهما منه أحد. كان يغالب الشيطان وهو يوسوس في صدره قائلا: أين موقع هذين القرصين من حاجتك؟ إنهما لن يفعل لك شيئا. لقد صدق ذلك الرجل في قوله. أما إنه ليس ناصبيا بل هو رجل عاقل. وفي خضم هذه الوساوس مر به سماك وبيده سمكة بائرة تغيرت رائحتها وكادت أن تفسد دون أن يشتريها منه أحد، فرضي بما عرضه عليه صاحبنا فباعها له بأحد القرصين، ثم اشترى بالقرص الثاني مقدارا من الملح لكي يصلح به السمكة ويطعم منها عياله. وبعد أن رجع الرجل إلى منزله جاءه السماك وبائع الملح وأرجع إليه قرصي الخبز، إذ لم يستطيع أن يأكل لا هما ولا أحد من عيالهما القرصين، لأنهم لم يعتادوا على طعام جشب كهذا أراد الرجل أن يرجع إليهما السمكة والملح، فأبيا وطابت نفسهما له عنهما، فقد أشفق على حاله. ولما استقر المقام بالرجل إذ بإصلاح السمكة بالملح، لكنه لما شقها وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله وسر بهما سرورا عظيما.
ثم قرع باب دار الرجل ودخل عليه رسول مولاه زين العابدين عليه السلام وقال: إن مولاي يبلغك السلام ويقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا. وباع الرجل اللؤلؤتين بمال وفير، قضى عنه دينه وحسنت بعد ذلك حاله. فلما بلغ خبره ذلك المخالف قال: ما أشد هذا التفاوت بين علي بن الحسين لا يقدر أن يسد من صاحب فاقة إذ أغناه هذا الغناء العظيم، كيف يكون هذا؟ وكيف يعجز عن سد الفاقة من يقدر على هذا الإغناء العظيم؟ فجاء الرجل إلى الإمام عليه السلام حاملا تعجب هذا المخالف وسؤاله، ففسر له الإمام زين العابدين عليه السلام وبيّن له حقيقة العبودية والإسلام قائلا: جهلوا والله أمر الله وأمر أوليائه معه، وإن المراتب الرفيعة لا تنال إلا بالتسليم لله جل ثناؤه وترك الاقتراح عليه والرضا بما يدبرهم به. إن أولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غيرهم، فجازاهم الله عز وجل عن ذلك بأن أوجب لهم نجاح جميع طلباتهم، لكنهم مع ذلك لا يريدون منه إلا ما يريده لهم. فخرج الرجل من محضر مولاه وهو مسرور بهذه الحكمة السجادية أشد من فرحه بتلك اللؤلؤتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الملك بن مروان إمامنا زين العباد: ولقد أوتيت من العلم والدين والورع ما لم يؤتيه أحد مثلك ولا قبلك إلا من مضى من سلفك. وقال فيه عمر بن عبد العزيز: سراج الدنيا وجمال الإسلام زين العابدين. أقدم تهنئة وأرفعها لإمام زماني روحي المقدم ترابه الفداء، أهنئه فيها بمولود زين العباد علي، وأهنئ الجموع الإسلامية بهذا المولد السعيد، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. تقبلوا تحيات أختكم آلاء خليل من دولة الكويت.
السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا زين العابدين. بهذه المناسبة وأهني الأمة الإسلامية مولاي سيدي ومولاي علي بن الحسين السجاد عليه السلام. معكم عباس حيدر من مملكة البحرين.
نشكر لكم أحبائنا طيب استماعكم لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أيام خالدة في هذا اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى يوم المولد المبارك لإمامنا السجاد زين العابدين سلام الله عليه. أما الآن فنستمع أحبائنا للاتصال الهاتفي التالي الذي أجريناه مع الباحث الإسلامي محمد هادي اليوسفي الغروي من مدينة قوم المقدسة، وحديثي عن رسالة الحقوق إحدى أهم ذخائر تراث أهل بيت النبوة عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن رسالة الحقوق للإمام علي زين العابدين يفيض بها الوجدان روعة وجلالا، ويمتلئ بها القلب طمأنينة وإيمانا، وتثير في الأسماع بهجة ورضا، وتحرك في النفوس عواطف وأحاسيس، وهي لعمري رائد الفكر الإنساني وسجل المعرفة. وفوق ذلك كله أن هذه الرسالة الوسيلة لفهم الإنسان نفسه وما فطرت عليه من مواهب ونزعات وميول، وهي كذلك مقومة للأخلاق الإنسانية ومقدرة للقيم، والمشرف الأعلى على جميع منازع الناس وتطوراتهم في علومهم ومعارفهم وسلوكهم وسائر اتجاهاتهم العقلية والسياسية والاجتماعية. رسالة تهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته وعمله. فإذا هي مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم، متطلعة إلى الأعلى، مستقرة على الأرض، وإذا العمل بها عبادة متى توجه الإنسان بهذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا، يعني حتى ولو كان استمتاعا بالحياة الدنيا، ما دام في إطار الهداية إلهية من قبل أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله متمثلة بالإمام زين العابدين، فهي عباد. إنها رسالة تهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض، أفرادا وأزواجا، وحكومات وشعوبا، ودولا وأجناسا. تقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى، ولا تميل مع المودة وشنآن البغضاء، ولا تصرفها المصالح والأغراض. إنها رسالة تهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض، والتي تطلق الروح من عقال الأوهام والخرافات، وتوجه الطاقات البشرية الصالحة إلى العمل البناء، وتربط بين نواميس الكون والطبيعة ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق وانسجام ووئام. وإذا هي سياج حقوقنا كلها، بل هي من أهم أركان الرقي والعمران والقانون. إنها لنور العدل في الملك، ونور الإيمان في الدين، ونور الصدق في العمل، ونور الحياة الحق في الأمة. وحسبها قيمة أن غارس بذرتها نبعة من شجرة النبوة، وغذي وحي الرسالة، وعنصر الرحمة، ومعدن العلم والحكمة. إن تعاليم الإمام زين العابدين ودروسه النيرة لا تنحصر في رسالته رسالة الحقوق فحسب، فالمجال متسع للعارف الذي قدر له شيء من الفراغ أن يملأه بنشر ما تركه للإنسانية من تراث خالد. نستطيع أن نقول إن رسالة الحقوق تكفلت بتنظيم أنواع العلاقات الفردية والاجتماعية للإنسان في هذه الحياة بنحو يحقق للفرد والمجتمع سلامة العلاقات، ويجمع لهما عوامل الاستقرار والرقي والازدهار. لقد نظر الإمام زين العابدين ذي الحكمة بعمق وشمول للإنسان، ودرس جميع أبعاد حياته وعلاقاته مع خالقه ونفسه وأسرته ومجتمعه وحكومته وحتى معلمه وكل من يرتبط به بأدنى ارتباط. يمكن أن نقول إن تنظيم العلاقات الاجتماعية على أساس تعيين مجموعة الحقوق بشكل دقيق هو الرصيد الأول للنظام الاجتماعي الإسلامي، وهو المبنى المعقول للتشريعات الإسلامية عامة. فإن الذي يفهم بعمق هذه الرسالة للإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، ويدرس بدقة حقوق الخالق وحقوق المخلوقين بعضهم تجاه بعض، يتسنى له أن يفهم أسرار التشريع الإسلامي وفلسفة الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الإنسان فردا ومجتمعا. الإمام قبل بيانه للحقوق يشير إلى أن هناك حقوق محيطة بالإنسان لا بد من معرفتها، ثم يبين أكبر الحقوق وهو ما يرتبط بالله سبحانه بالنسبة لعبده، ثم يفرع عليها حقوق الإنسان المفروضة من الله تجاه الإنسان نفسه، فيبين أنواع علاقة الإنسان بنفسه من خلال المنظار الإلهي، ثم ينتهي إلى أنواع العلاقة بين الإنسان وبيئته التي تشتمل على قادة ومقودين ورعاة ورعية، مع بيانه لأنواع الأئمة والمأمورين ودرجاتهم، ثم يبين سائر العلاقات مع الأرحام والأسرة وأعضائها ومن تشتمل عليه الأسرة من الموالي والجواري في ذلك العهد، ثم سائر ذوي الحقوق كالمؤذن والإمام في الصلاة والجليس والشريك والغريم والخاصم والمستشير والمشير والمستنصح والناصح والسائل والمسؤول والصغير والكبير، حتى ينتهي إلى من يشترك مع الإنسان في دينه من بني الإنسان، ثم حقوق من يشترك مع الإنسان في الإنسانية وفي النظام السياسي الذي يخضع له وإن لم يكن من أهل ملته ودينه. إذن سلام الله على صاحبها يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
أيام خالدة. نرحب بمساهماتكم الصوتية مستمعينا الأفاضل في برنامج أيام خالدة الخاص بأيام مواليد إعلام البيت المحمدي ووفياتهم عليهم السلام. يمكنكم إتحافنا بها عبر بريدنا الإلكتروني وعنوانه هو radiohadi@irib.ir. أو عبر هواتف الإذاعة ومنها 22013768 و 22013848.
ونصل الآن مستمعينا الأفاضل إلى آخر فقرات هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة التي تأتيكم بمناسبة ذكرى مولد سيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام. نفتح قلوبنا في الفقرة التالية إلى باقة من الوصايا السجادية والزميلين أمير وشيمة.
حب في عبادة.
أحبتنا الأفاضل، ننتقي لكم في هذه الفقرة باقة من درر الحكم والمواعظ السجادية البالغة، ونستنير في هذه المناسبة المباركة بنور هداه المحمدي عليه السلام. فمنها ما روي أن رجلا قال له: إني لأحبك في الله حبا شديدا. فنكس عليه السلام رأسه ثم قال داعيا ربه: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض. ثم قال للرجل: أحبك للذي تحبني فيه.
وروي أنه عليه السلام قال لبعض بنيه: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. فقال ابنه: يا أبا من هم؟ عرفنيهم. فقال عليه السلام: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك. وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله.
أعزنا المستمعين، ومن قصار المواعظ السجادية قوله سلام الله عليه:
الرضا بمكروه.